بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم النفع والفائدة، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يستعملنا في طاعته. ومن عظيم حق الأخوات على من دعا إلى الله عز وجل وعلم الناس الخير أن يكون لهن النصيب من تعليم دين الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من تعليم دين الله سبحانه وتعالى وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لنساء الصحابة يوما من الأسبوع، كما جاء يوم الخميس، يعلمهن أمر دينهن. وجاء في القرآن الكريم في أكثر من موطن أن الله عز وجل خاطب النساء المؤمنين بأكثر من خطاب، وكذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل ذلك أو جعل النصح وبيان دين الله عز وجل جزءا مما يبايع النساء عليه. وعنوان هذه المحاضرة تحت الأصل الكلي لهذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن يجزل الأجر لمن كان من وراء إقامته، ما لا يسع المرأة المسلمة جهله، أي أن هناك من العلوم والفهوم ما لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تجهله من دين الله عز وجل. وفي الحقيقة هذا الأصل والموضوع الكلي العام من أهم المواضيع التي تخالج النفس من سنوات عديدة، وقد يسر الله عز وجل أن كتبت في ذلك أن كتبت في ذلك بعض المقالات، وكذلك مصنف سميته المتممة بما يجب على المرأة المسلمة، بمراد أن الكثير من الأخوات والنساء ما بين مسلمة تجهل بدين الله عز وجل وتنشغل بأمور دنياها عن أمر دينها، وما بين طالبة علم ومحبة للخير نسعد بإقبالها على الخير ومحبتها للعلم، ولكن مما يؤسف له أنها ربما تشغل ليلها ونهارها في علوم وفهوم هي من نوافل المعرفة بالنسبة لها كامرأة. وذلك أن العلم منه ما يخص به النساء عن الرجال، ومنه ما يخص به الرجال عن النساء، ومنه ما هو لكلا الجنسين. وكذلك العلوم والفهوم، هناك ما ينبغي أو يجب على المرأة أن تعرفه من دين الله عز وجل، ومن العلوم والفهوم ما لا ينبغي لها أن تشتغل به. وهذا ما جعل هذا البرنامج الذي أنتم الآن في حلقاته من الكلام عما لا يسع المرأة المسلمة جهله من دين الله عز وجل، هناك من الأصول والمبادئ والثوابت التي ينبغي على المرأة المسلمة أن تتعلمها من دين الله عز وجل، ولا يجدر بها أن تكون غير عارفة بدين الله عز وجل من هذه الأصول وهذه العلوم. والحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم جاء في بعض الألفاظ ومسلمة، بمعنى أن هناك من الأمور ما يجب على المسلمة أيضا أن تتعلمه من دين الله عز وجل. والأصل أن الخطاب الذي يذكر فيه أو يخاطب به الذكور أو الرجال يشمل النساء ما لم يرد التخصيص به، فالنساء شقائق الرجال. وعلى ذلك فكل ما أمر به المسلم شرعا أن يتعلمه من دين الله عز وجل كذلك تؤمر به المرأة. فعندما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب عليك تعلم أربع مسائل، هذا الخطاب للرجل وللمرأة، للذكر وللأنثى سواء بسواء، لأن هذه العلوم من أوجب الواجبات التي لا يقوم الدين إلا عليها، ومن السؤالات التي يسأل عنها المسلم والمسلمة في قبره إذا مات: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأمثال هذه المعارف لا يليق بالمرأة المسلمة أن تجهلها في دين الله عز وجل، أو أنها تقدم عليها من العلوم والفهوم ما ليس ذا أهمية. لذلك يجب على المرأة المسلمة ألا تحمل نفسها ما لا طاقة لها به من العلوم، وعلم الله وعلم دين الله عز وجل الأوجب هو الأولى. بمعنى أن الناظر إلى حال المرأة في حياتها يجد عليها من الأعباء والهموم والمتطلبات ما ربما ليس على كثير من الرجال، فالمرأة لا عليها من الالتزامات والروابط والتكاليف الشيء الكثير، فإذا لم تجد في وقتها إلا الثغرات اليسيرات ينبغي ألا تصرف هذه الأوقات إلا فيما يعود عليها بالنفع في حياتها، في دينها، في آخرتها، من دين الله عز وجل. ولذلك ينبغي أن تضني وقتها في تحصيل ما يعود عليها بالنفع. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى من بعض الأخلاق والمبادئ التي ينبغي استحل بها المرأة المسلمة تكوين الشخصية، والمراد بذلك أن المرأة تكون شخصيتها الدينية وشخصيتها الأدبية وشخصيتها العلمية التي تستطيع بها أن تعيش وأن تعطي كل ذي حق حقه. وعنوان هذا القسم من محاضرات هذا البرنامج: ما لا يسع جهلهم في الأخلاق والآداب. الأخلاق والآداب ثلث الدين، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت، هذه واحدة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه الثانية، وخالق الناس بخلق حسن، هذه الثالثة. قال أهل العلم أن هذه الثلاث تقوم بالأمانات التي حملناها بين يدي الله عز وجل، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الأمانات الثلاث هي الحقوق الواجبة على كل مسلم ومسلمة في جهات ثلاث. الجهة الأولى حق الله سبحانه وتعالى، أي الذي بين العبد وبين ربه عز وجل، فالذي بين العبد وبين ربه عز وجل الحق الذي يؤدى إلى الله تقوى الله سبحانه وتعالى، وهي غاية خلق الخلق، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا هو التوحيد. وما وراء التوحيد؟ وراء التوحيد ونتاج التوحيد تحقيق التقوى، فهو الثمرة العظيمة، ولذلك الله تعالى أمر بها في أكثر من آية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل هي غاية، هي ثمرة الحياة، هي السعادة، هي مراد الله سبحانه وتعالى من العباد. والذي يأتي بتقوى الله سبحانه وتعالى هو التوحيد، معرفة الله عز وجل. فكلما زاد العبد معرفة لله عز وجل زادت تقواه من الله سبحانه وتعالى، فعبد الله تعالى أتم العبادة. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، هذا هو الحق الذي بين العبد وبين ربه عز وجل. يبقى هناك حق آخر وهو الثاني، الحق الذي بين العبد وبين نفسه، فهذه النفس أمانة ينبغي أن يصونها العبد المسلم من كل ما يسوءها من الذنوب والمعاصي والآثام، لأنها أمانة والله تعالى سائلنا عنها. يقول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. فهي أمانة بين جنبتي كل مسلم ومسلمة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لقاعدة في التعامل مع النفس من حيث طاعة الله عز وجل والإقبال على الله. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تعصي الله، لأننا مساكين بشر لسنا معصومين، نذنب ونخطئ ونقصر وتغلب علينا الشقوة ويدركنا الغفلة ويقع من النقص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطبنا بخطاب نعجز عن القيام به، لم يقل لا تذنبوا، فكلنا نذنب، وإنما دلنا على طب الذنوب وطهارة الذنوب وهي التوبة والإكثار من الأعمال الصالحة. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني إذا بليت بذنب فمباشرة أدرك هذا الذنب بعمل صالح وبتوبة صالحة، ورأس الأعمال الصالحة التوبة يا الله عز وجل، يحب الله سبحانه وتعالى من عباده. فقال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. تأملوا الآن، مضى معنا اثنان ثلثان في دين العبد، بقي الثلث الأخير. قال وخالق الناس بخلق حسن، تعامل مع الناس بخلق حسن، هذا ثلث الدين، ثلث دين الله عز وجل يقوم على هذا المقام. حياتك كلها بأن تعطي كل ذي حق حقه، بأن تعطي كل ذي حق حقه. وتتأمل المرأة في حالها بأنها كأنها في فلك. البيت قريب من الطائرات هذه. تتأمل المرأة وكأنها في فلك، ومن حولها أكثر من جهة وهي المركز والأساس. من حولك الوالدان، من حولك الزوج، من حولك الأولاد، من حولك الإخوة والأخوات والأقارب، من حولك الأصدقاء، كل هذا فلك، وكل منهم له فيك نصيب. فالوالدان لهم عليك حق، والزوج له عليك حق، والأولاد لهم عليك حق، والإخوة والأخوات والأقارب لهم عليك حق من صلة الأرحام، والأصدقاء من كانوا معك في العمل أو كانوا معك في المعهد أو في المركز لهم عليك حق من حق الصلة والصداقة. فتنظر أمة الله والمسلمة تنظر في من حولها، فإذا بكل هؤلاء لهم عليها حقوق، ينبغي أن تؤدي هذه الحقوق إلى أهلها. وهذا مما ينادي إلى التخلق بالخلق الحسن ومعرفة الآداب اللازمة التي ينبغي أن يؤدى به كل حق إلى أهله. فالوالدان حقهم عظيم ولا يجهل من برهما وحسن صلتهما والقيام على شؤونهما، وخدمة الوالدين قربة لله عز وجل، وإن كانت تنادي به العقل السليم، وإن كانت تنادي به العاطفة الصادقة، لكن كذلك ينبغي أن لا يفوت المسلمة أن تحتسب الأجر عند الله عز وجل في كل حركاتها وسكناتها، بأن ما تقوم به من بر الوالدين وحسن الصلة، وهي الألصق وهي الأقرب وهي التي تكون في البيت كثيرا وعليها مدار الخدمة العظيمة. الرجل عندما يخرج خارج البيت يخرج بشأنه وفي خصوصياته، وهو إن كان يتعب، فإن كان جهد المرأة في بيت لا يتجاوز عشرة أمتار، فالرجل يتفسح في الدنيا طلبا في الرزق وكدا وكدحا ونصبا وتعبا، كل ذلك من أجل أن يقوم بشؤون أسرته. لكن مع ذلك على المرأة من الأحباء والحمل الشيء العظيم، حتى وإن كانت بنتا في بيت والديها، من خدمة الوالدين، من حسن البر لهما، من المسارعة على كل ما يرضيهما، من القيام في شؤونهما، من إدخال السرور والبهجة عليهما. كل هذه الأمور من أعظم المطالب ومن أعظم القرب التي هي موجودة في بيوت الكثير منا، ومن حرم من ذلك شيء فقد حرم بابا عظيما من أبواب الجنة، رحم الله تعالى أموات المسلمين. فالوالدان لهم حق عظيم، كذلك الزوج له حق عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، تعظيما لشأنه. بل المرأة عندما تعقد على الرجل بعقد صحيح تكون مملوكة المنفعة له، أي منفعتها وصلتها إنما تكون للزوج، ولذلك سمي في الشرع عقد الزوجية، فهو ضرب من العقد، والعقد هذا لا يكون على النفس، لا يكون على الذات، فهي حرة لا تملك، ولكن العقد هنا عقد على المنفعة، بمعنى أنها زوجة له تقوم في خدمته وفي شؤونه وفي رعايته وفي قضاء ما أحل الله تعالى له منها، كل ذلك تكون ما بين الزوجة وزوجها، وطاعتها غن، وطاعتها له غن، وخدمتها له شرف، وقيامه بشؤونه حق من حقوقه عليها. فينبغي المرأة أن تؤدي كذلك إلى الزوج حقه الذي أمر به الله وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأولاد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالمرأة تجتهد الجهد البالغ، بل ولله الحمد والمنة، وهذا أمر يعترض به ولا يجحد ويشكر ولا يكفر، أن كثير من التربيات والسلوكيات إنما كان أول من يبادر بغرسها هن الأمهات، ولذلك كان لها من الفضل العظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما قال: من أولى الناس ببر؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، ثم قال في الأخيرة أبوك. فدل ذلك على عظم فضل الأمهات في دين الإسلام لما تقدمه الأم لولدها من الرعاية والكفاية والاعتناء والاهتمام والتربية، بل من أسس التربية وقواعد التثقيف أن الابن أو الطفل من سن الولادة إلى سن التمييز أن يفرق ما بين التمرة والجمرة، وأن يرد الجواب ويفهم الخطاب، ينبغي أن يكون في أحضان أمه، ينبغي أن يكون في أحضان أمه. تخيلوا هذه المرحلة، 7 سنوات هي المنفردة به، بينما الأب ليس له منه إلا الملاعبة والمداعبة والأنس بقربه وملاعبته. وأما المرأة هي التي تغسله، وهي التي تنظفه، وهي التي تؤدبه، وهي التي تطعمه، وهي التي تقوم على شؤونه. فضل عظيم، لو أن الرجل كلف بعشر معشار هذا الأمر ما استطاع أن يقوم بذلك، ومع ذلك هي تصبر وتحتسب في تربيتها لابنها وقيامها بشأن الأبناء. في هذه المرحلة، مرحلة الغراس، مرحلة التغذية، كثير من الأبناء تربوا بتربية عالية نقية على أيدي الأمهات، لو لم يكن من ذلك ألا يفتق الأسماع ولا يلج إلى القلوب من المعلومات إلا الخير عن طريق الأم، يعيش حياته كلها والأجر لأمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة، وهذا كلام ليس بالأغاليط ولا بالأحاجي، كلام محمد صلى الله عليه وسلم، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. فلا يسبقك يا أختي الفاضلة، لا يسبقك أحد على هذا الفضل. إياك أن لا يتعلم الإبن الفاتحة إلا من معلمه، إياك أن لا يتعلم الإبن مبادئ الحروف والكتابات إلا من معلمه، إياك أن لا يتعلم الإبن قواعد الأدب والسمت الحسن إلا من معلمه. لا، بل ينبغي أن يكون منك أنت، أنت التي تعلمين دين الله عز وجل، وأنت التي تثقفينه في دين الله سبحانه وتعالى، وأنت تلقينه وهو في المهاد، وهو في المهاد تثقفينه على قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الشعر المليح، وعلى الآداب والسلوكيات، وكيف يأكل وكيف يجلس وكيف يتخاطب مع الناس وكيف يهتم بنظافته. سلوكيات وأبجديات هي كالبرمجة، كقاعدة البيانات لكل من ينجب، وهذا ظاهر ونراه في حياتنا مع من حولنا من الناس. فالأم الطيبة، الأم النقية، الأم الصالحة، الأم الطاهرة، الأم المثقفة المؤدبة، هي التي تغرس هذه السلوكيات والآداب في ذهن ذلك الصبي، ما أن يأتي 7 سنة تمييز إلا ويلتقفه الأب ويأخذه الأب بعد ذلك، يعلمه البطولة، يعلمه الرجولة، يزيده علما، يزيده فهما، ولا يزال الإبن بحاجة إلى أن يأوي إلى أمه وأن يستفيد منها وأن يتردد بقربها إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالأولاد لهم حق عظيم، وخاصة ما بين الولادة إلى سن التمييز. أيضا الإخوة والأقارب وأقرب الناس إلينا لهم على المرأة كذلك حق، وتعطي كل ذي حق حقه بقدره. كذلك الأصدقاء، والمراد بذلك الصديقات، بأن المرأة تصلها وتحسن إليها وتسأل عنها، وكذلك حق. تأملوا هذه الحقوق كلها، لربما تزاحم وقت المرأة مما يقتضي أنها ينبغي أن تعتني بأن تعطي كل ذي حق حقه. فمن الجور والظلم ومن العجز والكسل الذي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منه أن المرأة يفرط في حق طائفة دون آخرين. فكم من امرأة فرطت في حق الوالدين بدعوى الزوج، وكم من امرأة فرطت في حق الزوج بدعوى الوالدين والأولاد، وكم من امرأة فرطت في حق الأولاد بدعوى الانشغال مثلا بالوظيفة والعمل أو بالتواصل مع الإخوة والأخوات وما شابه ذلك. لا، أعطوا كل ذي حق حقه بقدره. المهم ألا يكون هناك إجحاف ولا إسراف ولا تفريط في حق جهة على الجهة الأخرى. إذا علمنا هذه الأمور على وجه الاختصار، أسرد معكم ما أرى بأنه من أوجب الواجبات أن تتحلى به المرأة المسلمة في أخلاقها وفي حياته. وإلا الآداب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر الوصايا من تكوين الشخصية كثيرة جدا. ومن يرغب عن الكمال، ومن لا يريد أن، ومن لا تريد أن تكون من أكمل النساء عقلا وأدبا وفصاحة وفقها ودلا وسمتا ووفاء وكرما وكل صفات محاسن الأخلاق، كل امرأة صالحة عاقلة تسمو بها النفس إلى أن تكون تلك المرأة كما كانت عائشة رضي الله عنها، كانت من كمل النساء. عائشة رضي الله عنها كانت من كمل النساء، كانت فقيهة وكانت نسابة وكانت شاعرة وكانت كذلك طبيبة، حتى قيل بأنها سئلت قالوا يا أم المؤمنين أما الفقه فعرفنا فإنك من بيت محمد صلى الله عليه وسلم، وأما النسب فعرفنا فإن أبوك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من سادات قريش ويعرف كل الأنساب، ولكن من أين جئت بالطب؟ كيف صرت طبيبة؟ لعائشة يسألونها، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أخذ يتوارد أو يرد إليه أطباء العرب فيذكرون العلل وأطبابها فيقول لعل معك المرض الفلاني، لعل فيك المرض الفلاني استخدم كذا، لعل فيك المرض الفلاني استعمل كذا، فأصبحت تحفظ المرض وتحفظ الدواء فصارت طبيبة رضي الله عنها وأرضاها. فلا يوجد هناك امرأة عاقلة ترغب أن تكون من كمل النساء، ولكن هناك من الأخلاقيات والسلوكيات ما يحق لنا بأن نقول عن المرأة بأنها ناقصة أو نقول عيب أن المرأة تكون بهذا الخلق أو يفوتها هذا الخلق. من ذلك بعد صدق الصلة بالله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم صاحبة الدين على غيرها عندما قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، فدل على أن المرأة التقية الصالحة بإذن الله عز وجل سوف يجعل الله تعالى لها من أمرها يسرا، يجعل الله تعالى لها من أمرها يسرا. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فمن كانت صادقة الصلة بالله عز وجل بعبادتها ودعائها وأداء حق الله تعالى عليها بإذن الله عز وجل أن الله تعالى سوف يكرمها بأن يجعل لها ود، وأن يجعل لها ودة، وأن يجعل لها يسرى من أمرها، وأن يهيئ لها من أمرها مرفقة. كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة سوف يكون بإذن الله تعالى إن صدقت مع الله عز وجل في صدق الصلة بالله سبحانه وتعالى. إذن أول الأخلاق الواجب على المرأة أن تتمسك بها خلقك مع الله، أدبك مع ربي عز وجل، صلاحك مع الله عز وجل في كل ما يطلب الله تعالى من المرأة المسلمة من دينها وعباداتها، ينبغي أن تكون سباقة إلى أداء حق الله عز وجل. والله تعالى أكرم من يعامل، أكرم من يعامل هو ربي عز وجل. فإن شكرت الله شكرك، شكر الله لك، وإن ذكرت الله ذكرك الله عز وجل، وإن نصرت الله نصرك الله، إن تنصروا الله ينصركم. ولذلك قد يصاب المرء بظلم في حياته، قد يصاب المرء بتقصير الناس من حوله في حقوقه. انصر الله، انصر الله بالدعاء بالعبادة بالتقرب إليه، هذا نصر لربي عز وجل. الله تعالى نصره الله غني عن خلقه، لا يريد منا أن نحمل السلاح وأن نفعل ونفعل، لا، نصر الله القيام بأمر الله باختصار، نصر الله القيام بأمر الله، من قام بأمر الله فقد نصر الله عز وجل. فإن قمنا بأمر الله الواجب علينا، كل ما مر بك خطاب أمر نهي عن الله وعن رسول الله مباشرة قولي سمعا وطاعة، امتثلي بدين الله عز وجل، استجيبي لأمر الله واستجيبي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك هنا يكون نصر الله سبحانه وتعالى. وإن نصرنا الله فالله عز وجل سوف ينصرك على كل من بغى عليك. أيضا من الأخلاقيات والآداب التي ينبغي التحلى بها المرأة القاعدة الكلية النبوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمراد الدين النصيحة، تقول العرب لبن ناصح وبياض ناصح، يعني ناصع، يعني صافي، يعني ليس فيه غبش ولا نقص ولا كدر ولا غش ولا خداع. أن هذه الجهات الخمسة المذكورة في الحديث لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أن هذه الجهات الخمس ينبغي أن نكون أهل صدق ونصح ووضوح في القيام بحقوقهم، وكذلك في بقية حياتنا بأن نكون ناصحين. ما معنى ناصحين؟ أن نكون على نقاء، أن نكون على صفاء، أن نكون على تقى، أن نكون على طهارة، أن نكون من غير كدر ولا غش ولا خداع ولا نفاق ولا نميمة. والله تعالى يمقت ذا الوجهين يمقت الله تعالى ذا الوجهين، بمعنى أن الشخص يكون عنده غش في كلامه، وهذا أمر واقع ولا يسلم منه، كاد يسلم منه لا الرجال ولا النساء. فعندما المرأة تنظر إلى حال الكثير ممن حولها تجد بأن هناك من الغبش والكدر وقبح الصلة مع كافة الأطراف، فتعامل بالمصالح وتعامل بالخديعة وتعامل بالمكر وتعامل بالغش وتعامل بالدسائس في الصلات وتحقيق المطالب. لا، المؤمن تقي نقي غر كريم، بمعنى أنه من صفائه يكاد أن يخدع بسهولة، من صفاء المؤمن. بينما المنافق خب اللئيم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني ذلك أن يكون الإنسان مغفلا ولا أن تكون المرأة مغفلة، بل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من الأخلاق التغافل، وهو داخل في معنى الحلم، يدخل داخل في معنى الحلم. ولكن يعني الإنسان ينبغي أن يكون نقيا نظيفا طاهرا، وبإذن الله عز وجل سوف يهيئ له من البشر من يكون كإياه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. والناس كأسراب القطا، يشابه بعضهم بعضا، وكل والطير على أشكالها تقع كما جاء في الأثر. فالتقي سوف يقع على أتقياء، والنقي سوف يقع على أنقياء، والصادق تقع على صادقات من فضل الله عز وجل. ومن كان على خلاف دينها لن تستمر معها، يوما حتما يوم الأيام سوف تتخلى عنها، إما هي أن تنخلع ولا ترغب في صحبتك، أو أنك أنت مع الأيام تتخلى عن صحبتها لأنها ليست على ما أنت عليه من نقاء ومن صفاء. لذلك ينبغي أن نكمل أنفسنا، وكمالنا أو تكميلنا لأنفسنا هذا يصفي الصفوف من حولنا، يصفي الصفوف من حولنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أين جاءه أولئك الأبطال الرجال، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ من أين جاءه لما كان محمد أكمل الرجال؟ فبكمال محمد كمل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وجل وتنزه نبينا محمد عليه السلام أن يكون من أهل النقص والدون، ولو كان كذلك لكان أصحابه من أنقص الناس وأدنى الناس. لا، لما كمل النبي صلى الله عليه وسلم كمل أصحابه ورفع الله تعالى ذكرهم. وكذلك إذا تكون المرأة الصالحة الكاملة التقية، وهذا أمر ملموس ومشاهد، وقد قيل الناس كأسراب القطا يحاكي بعضهم بعضا، والعامة عندنا يقولون مثل مشهور: الحي يحييك والميت يزيدك غبن. فإذا كانت هناك امرأة في بيتها مع أخواتها مع صديقاتها حية نقية صالحة مفيدة، تجد بأن المجلس كله كذلك مباشرة. وإذا كان المرأة دون، فمن حولها يكون دون كذلك. فأنت كوني حية، كوني نقية، كوني أديبة، كوني مثقفة، كوني مطلعة، كوني عالمة، علمي من حولك السمت الحسن، تجدين أن هذا التأثير يكون في طالباتك وصاحباتك وجليساتك، كلهم يتأثرن بمثل هذه الأمور النافعة بإذن الله عز وجل. الوصية الأخرى والخلق الذي ينبغي أن تتحلى به المرأة: الصدق. الصدق الصدق، ولو كان الصدق، ولو وضع الصدق على جرح على جرح لبرأ، ولو وضع الصدق على الجرح لا جرح لبرأ. واتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني المؤمن ينبغي أن يكون صادق، والصدق فرع من النصح باب السابق. ولكن الصدق المراد به صدق في التعامل، الصدق في الوعود، الصدق في العهود، الصدق في القول والمنطوق، بأن تراعي المرأة ما يخرج من بين شفتيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين فكيه وفرجيه ضمنت له الجنة. فالمرأة ينبغي أن لا تتكلم إلا بالصدق، والمسلمة عامة ينبغي أن لا تتكلم إلا بالصدق في منطوقها، وتتجنب في كثيرا مما يقع فيه الكثير من النساء من الكذب ومن الغيبة ومن النميمة ومن فواحش ما يرد على اللسان. و دائرة الصدق توسع إلى كل ما يتعلق بأمر اللسان، وقد صنف في شأن اللسان مصنفات عديدة عند أهل العلم، ذكروا فيها ما ينبغي أن يعمل به باللسان وما ينبغي أن يتقى باللسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما في حديث معاذ المشهور قال: ثكلتك أمك يا معاذ، قال لما قال أملك عليك هذا، يعني انتبه لسانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ يعني كأنه تتعجب من ذكر اللسان، قال: وثكلتك أمك يا رسول الله، نحن مؤاخذون بما نقول. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس أو يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ فدل ذلك على خطورة اللسان. فلا يتكلم ولا تتكلم المرأة بشيء إلا وتحاسب نفسها في كل ما تتكلم، لأنها تعلم يقينا بأنه من ورائها كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تأملوا حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت عندها صفية أو حفصة، لما ذكرت عندها صفية، وصفية كانت من أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربما كانت قصيرة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليها يوم من الأيام، فقالت زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك وإياها؟ يعني ليش تحبها وهي امرأة هكذا؟ فأشارت بإصبعها أو بطرف من ثوبها على أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي من قبحها وفسادها. فدل ذلك على أن المرأة لو كان كلمة يسيرة، وهذا غالب في جيل النساء ومجتمع النساء من الكلام الذي يطلقونه ويقطونه كما يقال، يقط كلام أو تقط كلام ما ترى عواقبه، لا، ينبغي أن لا تتكلم إلا بكلام تعلم بأنها مسؤولة بين يدي الله تعالى عنه ولو كان شيئا يسيرا. وكم من بيت فسد بكلمة، وكم من زوج طلق زوجته بكلمة، وكم من تناحر بين صديقات وبين أخوات إنما كانت بكلمة. فالمؤمنة تتقي الله عز وجل، بل النمام جاء في الحديث، جاء في الأثر عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: النمام يفسد في ليلة أو في يوم ما لا يفسده الساحر في سنة. فتتقي الله المرأة، لا تكون حالها كحال الكهان والسحرة الذين يحرشون ويفسدون بين الناس، وإنما تكف لسانها وتقول في فمي ما لا أتكلم، لا أدخل فيما لا يعنيني، يأبى الله علي أن أقول كذا. هكذا ينبغي أن يكون الصدق. رضي الله عن بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها، لما قالت: لا أعلم إلا خيرا، لا أعلم إلا خيرا، لما سألت عن عائشة قالت: لا أعلم إلا خيرا. ما أجمل هالكلمة هذه، أن المؤمن لا يرى من أخيه المؤمن، والمؤمن ما ترى من أخته المؤمنة إلا الخير. فإذا سئلت عنها قالت: والله ما أعلم إلا خير، خلاص كافي. هناك لا، هناك من تعاشر النساء من أجل أن تقيد السقطات والزلات، بل ربما تفتري وتضخم الأخطاء والزلات، هذا بلا، نسأل الله السلامة والعافية. فالمؤمنة تكون صادقة في تعاملها، صادقة في حكمها، صادقة في ثنائها، صادقة في نقدها، صادقة في مشورتها، لأن قد تستشار: وش رأيك فلانة؟ ما رأيك فلانة؟ هل أقربها؟ هل أوليها المحل فلاني؟ هل أزوجها فلان أو لا؟ تتق الله عز وجل وتتعامل مع الناس بالصدق، وهذا أصل عظيم في الأخلاق. الصفة التالية التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة ذلك الجبل الأنثوي. المرأة جبل وهي أنثى، الحلم، ينبغي أن تحلم، لأن من كان في مثل مقامها، زوج يطلب وابن ينادي وأبوان لهم حق ووظيفة تنادي وأصدقاء يواصلون بالواتساب: وليش تأخرت؟ وليش ما أرسلت علينا؟ وليش ما أنت غايبة عنا؟ كل من حولك ينادي، إن لم تقومي بالحلم والهدوء والتقبل من تلك الجهات كلها، وإلا فأنت تخلقي لنفسك كل يوم مشكلة وكل يوم عقبة، وتصنعي كما يقال من الحبة قبة كما يقال. فلا ينبغي لنا أن نتفاعل مع كل زلة ومع كل خطأ، نحلم. الحلم المراد به باختصار هو التغافل، هو التغافل. وليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه، لكن سيد قومه المتغابي، بمعنى أنه يتغافل عن أشياء كثيرة. فأنت الآن اللي فيكم كفيك كما يقال، ما عندك من حقوق ومن واجبات ومن أمور على عاتقك كثيرة جدا، فهل ستقفي مع كل تقصير ومع كل مشكلة؟ الوالدان لهم عليك عتاب، والزوج له عليك عتاب، والأبناء لهم عليك عتاب، والأصدقاء في الواتساب والصديقات في الواتساب لهم عليك عتاب وشجار، وأنت تتحمل ذلك كله. فينبغي للشخص أن يغض الطرف عن كثير مما حوله من السقطات والزلات إلا المعضلة التي ربما يعجز الإنسان عن تحملها، هذا باب آخر. ولكن هناك يمر بنا في حياتنا الكثير من السقطات والكثير من الزلات والكثير من التقصير الذي يقع ممن حولنا، لا ينبغي لنا أن نحدث مشكلة ونقيم الدنيا ولا نقعدها عند كل مشكلة، هنا سيهلك الإنسان ولا يستطيع أن يعيش. لا، عليك بالحلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أشد عبد القيس، لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون أن يبايعونه، وتخيلوا الصفة والصورة وما حصل من خطأ ومن تقصير في حق ذلك الرجل. هم جاءوا على مجموعة من الإبل، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم من فرحهم بالنبي وشوقه إلى النبي، كل منهم نزل من فوق ناقته وأخذ يركض إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقع هناك خطأ الجواب نعم، وقع خطأ، وقع خطأ بأنهم تركوا الإبل، يسمونها الزمل، ها، تركوها لا قيدوها، لو واحدة منها تهرب من يردها، هذا خطأ. وأيضا أنهم فيه نوع من اجتماع على النبي صلى الله عليه وسلم على غير تنسيق، وعلى غير ما اهتموا بأنفسهم، ما نقوا أنفسهم، ما تطيبوا، ما كلهم نزلوا هكذا مباشرة. واحد فقط من تلك المجموعة ماذا صنع؟ أنا خمطيته، انظر للأدب والسمت والسمت والخلق والحلم كذلك، ما عصب، ما قال حسبي الله عليكم، ليش رحتوا خليتوني، وهقتوني، فيني كذا، لا 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 لا، هو آخرهم أخذ ناقته وأناخها وقيدها، ثم ذهب إلى إبل أو نياق أصحابه وقيدهن، ثم عاد إلى رحله، والنبي صلى الله عليه وسلم يرمق ذلك، ينظر إلى هذا الرجل العجيب. ثم عاد إلى رحله فأخرج ثوبين نظيفين ثم لبسهما، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا اللي اليوم يسمونه برود، يقول فلان بارد، هذا مو برود، هذا على سمت، هذا أدب، هذه الأخلاق الرفيعة، الحلم، ما عصب على زملائه ولا عصب على إخوانه ولا قال فيكم ما يخطيكم سويتوا بي سويتوا بي، لا، وإنما راجع ثم أناخ مطاياهم ثم قيدها ثم عاد إلى مطيته إلى رحله ثم أخرج ثوبين نظيفين ثم لبسهما ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشاهد ذلك كله، قال إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال يا رسول الله جبلت عليهما أم لا؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحلم أنه لم يعصب على أصحابه، لم ينهرهم، لم يزجرهم، وإنما مثل ما يقول يدمح الزلة، يتجاوز عن الخطأ، فتجاوز عنهم رضي الله عنه. فكل ما يحصل من حولنا في جروباتنا، من أزواجكم، من أولادكم، من حولكم، لا ينبغي أن نحاسب عند كل خطأ، لأن المحاسبة عند كل خطأ هي تفسد العشرة، وتجعل في الإنسان تراكمات من المشاكل النفسية ومن الضغوط، كما يقال حتى تأتي ساعة الانفجار. ساعة الانفجار أحيانا تحصل في البيوت، ولعلكم تعجبون من ذلك، عند النساء خاصة. وقد كنت أحضر دوما عند شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله العديد من قضايا الطلاق، وربما تكون أحيانا سخيفة، لكن عندما ننظر إلا هي كما يقال القشة التي قسمت ظهر البعير. قد يكون هناك مشكلة ومشكلة ومشكلة ومشكلة، هذه مشاكل كأنه خيط مع خيط مع خيط، فأصبح كرباجا، أصبح صوتا يؤلم الظهر. فأحيانا تأتي مشكلة بسبب، يعني كنت حاضر مجلس يوم الأيام، رجل طلق امرأته لأنها سكبت التايد كامل، صابون التايد هذا لغسيل الثياب، يعني لأن الشيخ مباز رحمه الله كان يسأل عن كل القضية، المندوب الذي موكل بتحرير قضية الطلاق، فيقول لأنها سكبت كرتون التايد فغضبت عليها ثم طلقتها. سبحان الله، من أجل كرتون تايد تطلق؟ وأنت كذلك أيها المرأة، من أجل كرتون تايد تقومين الدنيا ما تقعدينها؟ ترى الأمر سهل، يعني ينبغي أن يكون هو وهي أن يكون أعقل من ذلك كله. ذلك ينبغي أن نوطد أنفسنا على أننا لا نتفاعل مع كل مشكلة، ولا نغضب عند كل مشكلة، نعود أنفسنا على التغافل، نعود أنفسنا على التغابي، ولسنا بأغبياء، على الحلم بمعنى أن نصبر. ولذلك ربنا عز وجل جاء في حديث وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح، عندما قال تخلقوا بأخلاق الله، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد من الحديث لو صح أن الله تعالى له من الصفات صفات الكمال ما ينبغي أن نكون كذلك، والله يحبنا يحبها منا. مثل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، يعني كما أن ربنا يرحم ينبغي لنا أن نرحم. مثلا يقول النبي عليه السلام أو يقول الله تعالى فاذكروني أذكركم، فكما أننا الله تعالى يحب أن نذكره كذلك هو يذكرنا عز وجل. قال واشكروا لي ولا تكفرون، كما أن الله تعالى يحب الشكر كذلك ينبغي أن نحن كذلك أن نكون أهل شكر. كما أن الله تعالى صبور ويصبر كذلك ينبغي أن نصبر. كما أن الله تعالى مثلا حكيم ينبغي أن نتحلى بالحكمة، وقس على ذلك من صفات الله تعالى صفة الكمال التي ينبغي أن نتحلى بها نحن كذلك. من تلك الصفات الله يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل، كذلك أنت يا أمة الله أمهلي ولا تهملي. أمهلي بمعنى أنه إذا وقع الإبن في خطأ والبنت في خطأ والصديقة في خطأ، أمهلي مرة اثنتين ثلاث أربع بقدر ما تستطيعين، ثم لا قدر الله لو حصل هناك تعاظم مشكلة يكون إمهالك من الإكرام له، إمهالك من الإكرام له، بأن تقول له ألم تفعل يوم كذا وكذا كذا وكذا وسكت، ألم تفعل يوم كذا وكذا كذا وكذا وسكت، هنا دليل على أنك لم تهملي، وأن كل ما يقع موجود في النفس، ولكن الإمهال هو الذي غطى عليه، والتغابي هو الذي غطى عليه، والحلم هو الذي غطى عليه. فإمهالك هذا خير لك في الأولى وفي الآخرة، خير لك في الأولى لم تشغل نفسك بدقائق المشاكل، وخير لك في الآخر بأنه إذا قدر الله تفاقمت المشكلة يكون إمهالك هذا من باب إكرامك له أو لها أو لكل طرف آخر، فيكون هذا من محاسن الأخلاق، حتى يقول الطرف الآخر بيض الله وجه فلانه، بيض الله وجه فلانه، أي والله أنا الذي فعلت وأنا التي فعلت وأنا التي فعلت، وترى سلكت عني وداري عن كل شيء، فربما تأتيك وتعتذر منك بإمهالك وعفوك فيما بعد. الوصية التالية من الأخلاق التي ينبغي تتحلى بها المرأة، ولم يبقى إلا شيء يسير ونختم إن شاء الله تعالى، اغتنام الوقت. اغتنام الوقت، لي كتاب ولعل بعض الأخوات يعرفن هذا الكتاب، عنوانه 20 نصيحة لأختي قبل زواجها، حبذا أن تراجعوا كلامي عن الوقت، عنوان الكتاب 20 نصيحة لأختي قبل زواجها، حبذا أن تراجعوا كلامي عن اغتنام الوقت. كما قلت سابقا أن المرأة المسلمة وقتها مزدحم، أنا أجزم أن ليس المرأة المؤمن عامة أصلا ليس في حياته فراغ، والله تعالى قال وإذا فرغت فانصب، فليس في حياة المؤمن فراغ، حياته كلها شغل، كلها خير بإذن الله عز وجل، وقت ملي، ما عندنا وقت، حتى لو ما عندي شغل أشغل نفسي، حتى لو ما عندي عمل أشغل نفسي بقراءة، بسماع درس، بحضور محاضرة، بتواصل مع قريب ومثلاً مع صاحبة أو مع قريبة أو مع الوالدين، المهم أن هذا الوقت لا ينبغي أن يكون فارغاً لا فائدة فيه، بل لابد أن يملأ بالفوائد. إذا كان كذلك فينبغي المرأة العاقلة الحصيفة أن تغتنم وقتها بأن تجزئ الوقت تجزئة، وترتب وقتها ترتيبا تسير عليه، تعرف ما للزوج، تعرف ما للوالدين، تعرف ما لأولادها، تعرف ما لبيتها، تعرف ما لمطبخها، تعرف ما للغسيل، تعرف ما لكذا كذا، تجزي وقتها حتى لو لم يبقى للإطلاع والفائدة إلا نصف ساعة، والله كافية، والله لو لم يبقى للإطلاع والفائدة إلا نصف ساعة كافية، بل لو لم يبقى للنظر والقراءة والبحث إلا يوم في الأسبوع لكان ذلك كافيا بإذن الله عز وجل، إذا بارك الله تعالى في تلك اللحظات اليسيرات. المهم أن المرأة العاقلة ينبغي أن تغتنم الوقت وأن تجزئه وأن تعطي كل ذي حق حقه، ولا تفرط في الوقت بشيء، لا تفرط في الوقت بشيء، وإنما ترتبه الترتيب السليم القيم. ولذلك هناك من أهل العلم من صنف عن قيمة الزمن وحرص على الأوقات ينبغي لا تضيع، هي تقتطع من أعمارنا، وخاصة وهذا يهمني جدا في النقطة التالية لها، وهي ولعلي أدخل إليها الآن، وهي تكوين الشخصية. تكوين الشخصية يعني ينبغي للمرأة ألا تغفل عن نفسها، ونسأل الله أن يجزل كل النساء بخير، لأن النساء والله الذي لا إله إلا هم إلاه يتعبنا تعبا كثيرا في قيام بالزوج وحق الابن وحق الأخت وحق الناس من حولها وحق البيت، أمور لو طلب من الرجل أن يقوم بها ما قام بعشر معشارها، لكن هناك من مزيد تضحيات الكثير من النساء أنها ربما بالغت في إعطاء الناس حقوقهم وتغفل عن نفسها وتقصر في نفسها فتجهل ذلك، وهذا خطأ، فتجد بأن الناس يتقدمون ويتثقفون ويطلعون وهي جاهلة، تجد بأن من حولها يتجمل ويتكمل ويستفيد وهي مقصرة. ولذلك ألاحظ أن الكثير من المشاكل الأسرية، وخاصة عفانا الله وإياكم من ذلك، عندما الرجل يسأل من الزوجة أو يمل من قربها أو لا يصبح يعطيها من الود والعاطفة ما كان يعطيها من قبل، أقول للأخت المسترشدة، أقول ينبغي أولا أن تتهمي نفسك، اتهمي نفسك أنت، ما الذي حصل منك من تقصير؟ لأن الكثير من ربما تنشغل بالبيت والطبخ والأولاد وتقصر في حق الزوج، وربما لا تقصر في حقه ولكن لا تأتيه بصورة المرأة الرومانسية كما تعبر اليوم في عباراتهم الدارجة، المرأة التي تحبب الزوج فيها فتقصر في نفسها، كيف يرغب فيك الرجل بهذه الصورة؟ لا، ينبغي أن يكون لك وقت أن تهتمي بنفسك، بكمالك، بجمالك، بأدبك، بثقافتك، بكل ما ينمي شخصيتك وكذلك ما ينمي الروح من الداخل. فالمرأة ينبغي أن تهتم بتكوين الشخصية الذاتية لها، اجعلي جزءا من حياتك، جزءا من يومك مثلا أو من أسبوعك أو من شهرك، اجعليه في غذائك نفسك. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كانوا يأتون بعد الفجر وكان يضع الحبوة، والحبوة بمعنى أنه يجمع فخذيه على بطنه و يضمها بيديه ويجلس يذكر الله عز وجل. فيأتيه ابن القيم ويأتيه طلاب، وذكر ذلك ابن القيم في كتاب في الأذكار، فيأتيه طلاب فيقول أبا عبد الله تكلم معنا، يعني يبون يسولف معهم، فيقول لهم لا، هذه غدوتي، يعني هذا فطوري، هذه غدوتي، إذا تركتها خارت قواي. فأنت ينبغي أن يكون جزء من وقتك لك أنت، لك أنت، لك الحق أن تهتمي بكمالك، بجمالك، بتصفيف شعرك، بيبي، هذا جزء من حياتك، ما أحد ينكر ذلك كله. كذلك ما يخص بالروح، ما يخص بالروح، أن تقرأي كتابا نافعا، أن تتابعي درسا مفيدا، أن يكون لك جدول مقروءات معينة تنجزينها، وخاصة كتب الأدب، وخاصة كتب الأدب بعد ما أوجب الله تعالى علينا من كتب التوحيد والفقه والمسائل التي لا ينبغي المرأة أن تجهلها، لعل الإخوان تكلموا عنها في برنامجهم، هذا مما لا يسع المسلم جهله من دين الله، من كلام في الكلام في التوحيد، الكلام في الطهارة، الكلام في الصلاة وكيفية الصلاة، أحكام الحيض والنفاس، أحكام عفى الله وإياكم ودفع الله عنا وعنكم كل مصيبة، الإحداد وما يتعلق به، هذه معلومات ينبغي تكون جزء من حياة المرأة أن تجهلها. وأيضا ما ينمي الشخصية من الآداب والكمالات وحسن الذائقة وحسن المنطوق والكلمات التي تتكلم بها مع زوجها، مع من حولها، وخاصة إذا كانت من القدوات المربيات المعلمات، ينبغي كذلك أن تزداد اطلاعا وتزداد نظرا بما يزيدها بين ويتمم تثقيفها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يدلنا على ما فيه الخير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولعلي أتجه الآن للأسئلة. تسأل، وأولا لا أعلم كتبا خاصة بأدب النساء، وإن كان هناك من صنف كعبد الملك بن حبيب له كتاب أحكام النساء، والإمام أحمد رحمه تعالى له كتاب أحكام النساء، وجماعة من أهل العلم لهم مصنفات في أحكام النساء، لكن لا أدل على كتاب معين يخص النساء، ولكن عامة كتب الأدب، عامة كتب الأدب، ما من كتاب من كتب السنة إلا وله فيه جزء معين اسمه كتاب الأدب، مثلا كتاب الأدب من صحيح البخاري، كتاب الاستئذان والأدب من صحيح مسلم، كتاب الأدب من سنن أبي داود، وهكذا. فتسل كتب الأدب هذه ويقرأ فيها. أيضا ما صنفه البخاري كتاب الأدب المفرد، أيضا كتاب قيم مفيد. كتاب الشمائل المحمدية للترمذي رحمه تعالى كتاب قيم مفيد. كتاب الآداب للبيهقي أيضا كتاب قيم ومفيد ينظر فيه. ما صنف أهل العلم كتب الأدب عامة ككتاب الأدب الشرعية والمنح المرضية لابن عبد القوي، هذا الأدب المرتبط بالشريعة، الأدب المرتبط بالشريعة كالصدق والصبر والحلم إلى آخره. هناك الأدب الذي هو قسيم للنحو والصرف والشعر وما شابه ذلك، الذي هو جزء من علوم اللغة العربية ككتاب الكامل لابن المبرد في الأديب المشهور، كتاب البيان والتبيين للجاحظ وإن كان فيه بعض الزلات التي لا ينبغي للمبتدئ أن تقرأ في أمثال هذه الكتب. ما صنف في كتب أدب اللسان كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة، جواهر الألفاظ للهمداني، كتب يعني تعطيك ثقافة اللسان. يعني كم من امرأة تعجز تقول أنا ودي أرسل زوجي رسالة حلوة جميلة، تقول يرسل، لأنه من وصايا قلت مرت مرات، يعني بعض الأخوات تستشير، فقلت اتهمي نفسك. يعني ينبغي أن للأسف يعني كثير من الأخوات المتزوجات الرومانسية والذوق والقلب والرسائل الحلوة فقط قبل الزواج، أيام قبل الدخول والأيام الأولى من الزواج، ثم بعد ذلك هات معك كيلو بصل وكيلوين طماط. طيب وين الكلام الزين؟ وين الغزل؟ وين الرسائل الجميلة؟ ينبغي لا تجف عاطفة الزوج من تجاه المرأة. لذلك ينبغي المرأة أن تعود نفسها دوما على الذوق الرفيع، على الأسلوب الحسن. حتى الذوق لا يشترط أن يكون في اللسان، الذوق قد يكون في الذائقة. في الذائقة بمعنى أنني أقرأ وأجد هناك بطاقات جميلة، أجد هناك خطابات جميلة، رسائل جميلة تنتقيها المرأة الحصيفة الذكية وتقول هاي تصلح لفلان برسله. وإذا كانت تهتم بالصداقة لصديقاتي، وإذا كانت تهتم بالتربية لأبنائي أو طالباتي أو ما شابه ذلك. نعم، هناك سؤال جدا مهم، أنها تقول بأنني عملت خير وفعلت لكني ما قبلت إلا بالأذى والمشاكل، وهل هذا كان لله عز وجل؟ لا أحد أصبر من الله، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتحبب إلينا بالنعم ويتقرب إليه بالمعاصي كما جاء في الحديث، ها؟ يخلقهم ويعبدون غيره، فنحن نعمل أجمل ما يكون في عملنا وكمالنا أن نكون أمام أنفسنا كمل، بمعنى أنك إذا وقفت يوم الأيام أمام المرآة تقولين بيض الله وجهي، بيض الله وجهي، كذبوا وصدقت، قطعوا ووصلت، فجروا واتقيت الله فيهم، ها؟ اعتدوا وكفيت عنهم. يعني أهم شيء عليك أنت أن تكوني كاملة أمام نفسك، ولن تندمي يوم الأيام. ثقي ثقة تامة أنه سيأتي يوم الأيام الذين قصروا في حقك سيعتريهم إما حمرة الوجل أو صفرة الخجل، كما قال الخطاب المعلم المخزومي لابنه، بمعنى أن عامل الناس بكمال، عامل الناس بفضل، ولن تندمي بعد 5-6-7 سنوات، بعد أيام وليالي هم سيندمون، يقول ليت ما سويت كذا. الخوف، كل الخوف أن يمضي عين وقت أن تعض إصبعك تقول يا ليتني ما سويت كذا، يا ليتني ما قلت كذا. لا لا لا، والله العظيم الكامل الصالح لن يندم على ما مضى، لن تندمي على عفوك، لن تندمي على كرمك، لن تندمي على صدقك، لن يندم المسلم على أي عمل صالح فعله من قبل، وإنما يندم الذي أخطأ من قبل، يقول يا ليتني ما قلت كذا، والله أني آسفة، والله يا ليتني ما قلت، والله أني أخطأت في حقك فلانة. هذا هو الذي يندم. ولذلك الخطاب المعلى المخزومي ينصح ابنه في بعض نصائحه ويقول إياك وما ينادي، معنى كلامه، إياك وما ينادي إلى صفرة الوجل وحمرة الخجل، بمعنى إياك يا فلانة أن تتكلمي كلاما تدور بك الأيام والليالي ثم تجتمعي مع الطرف الآخر فيعتريك الخجل فتصفري، أو يعتريك الوجل فتحمري. فلا ينبغي لنا أن نحرج أنفسنا، أن نفعل خطأ ثم بعد ذلك نندم عليه، لا. فلن تندم يا أختي الفاضلة، أنت قدمي كل ما بيدك، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يقدم لهم كل خير وينصحهم ويناديهم، مع ذلك آذوه وطردوه من أرضه، ولكن العاقبة للمتقين، أبشري بالخير، وستدور الأيام والليالي ويقول بيض الله وجه فلانة، والله ما قصرت، والله أن أخطأنا عليها وعفت، والله أن نبادرها بالأذية وهي ما سوت شيء ولا آدتنا بل أكرمتنا، فبادري بالخير وأمهري ولا تهملي. ما حق الصديقات على المرأة؟ كما تقدم معنا أن يعطى كل ذي حق بقدره، فحق الصديقات الصلة، المناصحة، حسن المسامرة والمجالسة، الفائدة، النصح بأسلوب لطيف، البعد عن كل ما يغر الصدور، لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تهاجروا، وكل ما يؤدي إلى النفرة بين المسلم وأخيه والمسلمة وأختها ينبغي أن تتقى. تسأل إذا جاء هناك تعارض ما بين النوافل وحق الزوج، لا شك أن حق الزوج مقدم، حق الزوج مقدم على النوافل، لكن كما قلت لكم كلما ضاق الأمر اتسع، كلما ضاق الأمر اتسع، بمعنى أن إذا أعطت كل ذي حق حقه ثم تقول لم يبقى لي إلا ساعة، إلا نصف ساعة لما يكون فلان في الديوانية، أما لما يكون فلان في البيت أو يكون عند صاحبة، أستغل الفترة هذه في الشيء اللي أنا كنت فاقدته لما يكون الزوج موجود. فالإنسان يضبط وقته، يبحث في الوقت الأنسب ويستغلها فيما هو أنفع له وأطيب. أنا ضربت مثال يعني في تعليقي على عشر نصيحة لأختي قبل زواجي في بعض المواطن، أن بعض النساء مثلا تجعل الغسيل والطبخ كله بحضور الزوج. طيب هذا مو بحق الزوج، ينبغي أن يكون الغسيل في وقت غيبته، والطبخ كذلك بقدر الاستطاعة أن يكون في وقت غيبته، أو هو إذا مكان ثم يأتي كل شيء جاهز. أحسن يدخل الرجل البيت وكأنه داخل حراج سيارات، الغسالة تشتغل وقدر الضغط ينادي والصبية يصيحون، يعني كيف يكون للرجل سكون؟ والله تعالى قد سماك سكن وسماك لباس. فدائما الترتيب الوقتي يسمونها اليوم بعبارة تربوية يسمونها إدارة الوقت، وهناك مقاطع في اليوتيوب ودورات تؤخذ عن بعض الجهات التربوية اسمها إدارة الوقت. فأكثر الأخوات بحاجة إلى سياسة إدارة الوقت، كيف تدير وقتها. تسأل أين تقرأ لغسل قلبها من أمراض القلوب، الكبر والحسد وسوء الظن وما شابه ذلك؟ أنا أنصح بكتب ابن القيم صراحة، وأنا أخص بذلك طالبة العلم، أما من عامة الأخوات القرآن الكريم، القرآن الكريم تهذيب للنفوس، ولا شك أنه طب للجميع، طالب العلم والعالم وغير ذلك، لكن طالبة العلم ربما تستزيد وتستنير أكثر وأكثر كتب ابن القيم، والحمد لله يطمئننا بأنه صاحب سنة، بمعنى أنه إذا قرأنا في كتبه لا نخاف من الانحرافات العقدية، فنقرأ في كتب ابن القيم. فعلا كتب ابن القيم من أنفع الكتب لتهذيب النفوس، وتطهير القلب من الحسد ومن الصفات القبيحة. يقول ما الواجب اتجاه لبس النساء لغير المحتشم إلى آخره؟ والله يا أخوات يعني للأسف يعني فعلا النساء يعيشن الآن في غربة عظيمة. الصالحات أعني الصالحات المحافظات المتحجبات تعيش في غربة عظيمة، يعني لو أرادت المرأة منهن أن تعتزل ربما تبقى لوحدها في غرفتها حتى ليس في بيتها، حتى ربما تجد الخلل في أخواتها أو من أهل بيته. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يخالط الناس ويصبر على أذاهم أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فأنا لا أقول احضري مواطن الريب ومواطن الفسق والمجون، لكن لا ينبغي أيضا أن تعتزل الاعتزال الكلي، وإلا متى يصلح النساء؟ فالنساء يصلحن بالنساء، فينبغي للصالحة والتقية أن تجالس، ولكن اكسب القلوب أولا، اكسب القلوب أولا. لما بعض الأخوات تستشير أقول كوني أنت سنتر المجلس أو مركز المجلس أو مدار الحديث، بمعنى أنك أنت مثقفة تتكلم وعندك لباقة وفطنة، وكيف تصل في الموضوع من كلام في السياسة إلى كلام في دين الله وفضل الله عليكم يا أهل الكويت، وكان الحمد لله إحنا في أمن، وشوف انظروا إلى كذا، فينصرف الموضوع من كلام تافه إلى كلام نافع ومفيد. فينبغي طالبة العلم تكون قائدة رائدة في مجلسها في ديوانيتها في لقاءاتها مع أخواتها. فهنا إذا كسبت القلوب بإذن الله تعالى أن هذه القلوب سوف تدعن للنصائح. أما إذا كان ما بينك وبينها صلة ولا علاقة وتأتينها من على ما يقول من باب الله كذا وتقول يا فلان ليش تسوين كذا وكذا، غالبا النفوس جبلت على كراهية أمثال هذه الأساليب. بل ينبغي أن نكسب قلوب النساء أو الأخوات، ثم إذا كسبنا القلوب نأتيها بلطف وحنان ورحمة، جزاك الله خير أنت والله بنت صالحة، وجهك عليه نور، ولو تتحجبين لو تفعلين كذا، هذه من الحكمة واللين الذي الله عز وجل أمر أن ندعو بها. قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تطيعه في خلع النقاب وكشف الوجه. تسأل الأخت تقول هل تطيع الزوج في كشف الوجه ونزع النقاب؟ لا ما تطيعه، معها دليل من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تقى وصلاح. حتى المشايخ الذين ربما قالوا بقول بجواز الكشف لم يقولوا بحق الزوجة أنه يمنعها من التنقب ومن لبس الحجاب. لا، ما يجوز للرجل أن يأمر زوجته أن تكشف وجهها، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لم يكمل من النساء إلا أربع، لا يعني ذلك أن حصر الكمال في أربع بأعيانهن، ولكن لمن كان على مثل أخلاقهن يكون له الكمال، لمن كان على مثل أخلاقهن يكون له الكمال. وهذا لا يراد به الحصر، وإنما يراد به التزكية. ها يعني مثل ما منكم أحد مثل فلان، هو الناس الخير في ناس كثير، لكن هذا الحصر يقولها العلم أنه من باب التزكية والثناء على أشخاص معينين، ولا يفيد الحصر بمدلوله أو مفهوم الخطاب. وإلا كمل النساء كثيرة، وكل ما كمل به الأخلاق كمل به الإنسان. هذا سؤال تقدم السؤال عن لماذا يعني الزوجة تسعى إلى إسعاد الزوج والزوج لا يفعل ذلك. أقول كلمة ولتسمح لي الأخوات المتزوجات بهذه الكلمة، وأذكر هذه قلتها لإحدى الأخوات النصيحة، قلت يا أختي أنت معك سلاح النبي صلى الله عليه وسلم استعظمه، سلاح الأنوثة، سلاح الأنوثة. قال ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم، الرجال العاقل، الرجال التكانة. ها ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلت يا أختي أنت معك سلاح الأنوثة، والله العظيم لو المرأة حشرت مع رجل في بيت مثل ما يقول أربع طوفات حولها وهي امرأة بإمكانها تلعب برأس لعب، بالتغنج بالتأنث بالدلال بالدلع بكل بالكلام بكل شيء، أنت عندك سلاح الأنوثة. القصور في نفسك أنت، بإمكانك، ليس ذلك بعبارات الشيطانيات التي تقول أحط خاتم في إصبعي ولا أسحر، لا ليس هذا المراد. المراد المرأة الجذابة الكسابة التي تجذب بالحب والدلال والخدمة والعناية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حبه وفرط حبه لعائشة أنه كان يصرح بحبه لها ويقول بأن أفضل النساء. حتى النساء النبي عليه السلام كنا يغارن من عائشة رضي الله عنها. بيش كسبت عائشة ذلك؟ كسبت عائشة ذلك من فرط حبها وخدمتها وعنايتها بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي عليه السلام أصبح يراقب حتى كلماتها، وقال إني أعرف إذا كنت تغضبين علي أو لا في 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 يمينك، فإذا حلفت تقول إذا كنت راضي تقول والذي نفس محمد بيده، وإذا كنت غير راضي تقول والذي نفس إبراهيم بيده. قالت يا رسول الله إنما أهجر اسمك. المراد من ذلك أنك أنت معك من السلاح ما تستطيع بإذن الله تعالى أن تكسب قلب الزوج وأن تؤلي في قلبه إليك. كل هذا بعد الدعاء والالتجاء والاعتصام يا الله سبحانه وتعالى بأن يهدي لك زوجك. ولكأن الأسئلة كثرت يا أخوان ولا أدري. هل نستطيع اكتساب الحلم والأناء؟ نعم، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، وكل الصفات المكتسبة الجبلية قد تكون مكتسبة، فهذه كلها تنمى. فعود نفسك على الصبر وعلى كظم الغيظ وعلى التغافل، لا ينبغي لنا أن نتفاعل مع كل مشكلة. ما نصيحتكم في من توجهت لعمل ليزر الجسم؟ ليزر الجسم إذا كان امرأة ثقة ولا تطلع على العورة لا بأس، أما ما كان من العورة فلا، لكن هي لنفسها نعم يجوز لها أن تزيل كل شيء، ما عندها مشكلة. النقاب واجب شرعا. نصيحة لبنت شابة التزمت مؤخرا أن تحرص على العلم، ثباتك على دين الله على مقدار علمك بدين الله. من كانت جاهلة بدين الله تنتزع من أدنى عاصفة، من أدنى عاصفة تنزعها عن دين الله لأنها ما عندها جذور. لكن من كانت عالم بدين الله تعرف بأن الدين قناعة، الدين مبدأ، الدين ثوابت، الدين عقيدة، ما هو الدين مع الخير يا شقرة أو تشبه لفلانة أو أقلد فلانة أو لأني مع الأخوات، لا لا، هذه تسقط بسهولة لأنها غير ليس لها جذور، ليس لها قواعد. لكن التي عندها علم وثقافة دينية وعقيدة وتطلع وتقرأ وتطلع بإذن الله كلما زادت علما كلما تعمقت جذورها في أرض الإسلام وفي دين الله عز وجل، ولن تنتزع منه بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يشرح قلوبنا وقلوبكم إلى الهدى، وأن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يجزي لكم الأجر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.